أيها السادة، نحييكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامج فتاوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبين في صدر هذا اللقاء بفضيلة الدكتور عادل شوشة مولانا. أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بك يا دكتور.
الله يرضى عليك.
الله يحفظك.
تقدر الإشارة إلى أنه بإمكانكم أن تقوموا بإرسال ما لديكم من تساؤلات واستفسارات عبر منصات قناة الرحمة الرقمية من خلال الفيسبوك واتساب انستغرام يوتيوب، وبلا شك تفاعلكم معنا إثراء للحوار. أهلا وسهلا بالجميع وبتساؤلات الجميع أينما كنتم من المحيط إلى الخليج بل في كل بقاع الدنيا. مولانا تسأل وتقول: أنا سيدة عمري 46 سنة، العمر الطويل إن شاء الله لي، معمول لي أعمال من أكثر من 20 سنة، كنت ملتزمة بالصلاة وبقرأ قرآن، ولكن مع الوقت بعدت شوية بشوية، بأخر الصلاة لكني لم أترك فرض، ولا أمسك المصحف إلا قليل في الصلاة وفي الصلاة يوجد سرحان كامل، وحينما أقرأ القرآن لا أركز تماما وبنام فورا حينما أسمع القرآن، وملحوظة أنا منتخبة، ماذا أفعل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليها أن تتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، فالذكر نجاة والشيطان يفر من الذكر. في فرق بين أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى أحيانا وبين المداومة على ذكر الله. الذكر هو الحصن الحصين الذي يتحصن الإنسان به من الشيطان، والله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإحنا عايزين كده يعني طريقة عملية، حين يتحصن الإنسان بالأذكار يجب أنه يتحلى بأمرين مع مداومته على ذكر الله سبحانه وتعالى: لا يكثر الحديث عن الأعمال والأشياء المعمول لعمل، وده بسبب العمل أو ده بسبب السحر إلا غير ذلك. إيه السر في هذه الجزئية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم، وليقل بسم الله فإنه يتصاغر. يبقى لأنه وسواس خناس يخنس من ذكر الله. لو فرضنا أن العمل ده حقيقي وأن ده موجود، لأنه ممكن يكون وهم يعني، لكن لو فرضنا أنه موجود عندها شيء عمل متأكدة منه، ده عبارة عن إيه؟ يبقى لو في حاجة متربصة بيكي أنت معاك الحصن الحصين وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب لما يبقى أنا محتاج أمرين: الأمر الأول كثرة الذكر، ثانيا عدم إرجاع الأمر في كل صغيرة وكبيرة إلى الشيطان أو للعمى عشان ما يتعظم،
حتى تتخذ متكأ.
ليه؟ لأن هو الفكرة إيه؟ الفكرة هو الشيطان قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وعاوز يبعد الناس عن الصراط المستقيم، وعاوز يشغل الإنسان عما ينفعه في أمور الدين وأمور الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. عاوز يدخل عليه الحزن فلا يلتفت إلى ما ينفعه في أمور الدين والدنيا. فأنا لا ألتفت إلى، ما أرجعش كل شيء إلى إن ده بسبب الأعمال، وأحارب بالذكر. يبقى أنا كأن شيء ما حصلش، حسد بحاجة غريبة، تذكر الله سبحانه وتعالى، تتحصن بالذكر، تقول الأذان، الأذان يفر الشيطان من الأذان، تقول أسم بصوت مسموع، تقرأ آية الكرسي، تحافظ على آخر آيتين من سورة البقرة يوميا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قرأ أحد بها في ليلة، من قرأهما في ليلة كفتاه. قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: كفتاه من كل شيء. من كل شيء. يعني كفتاه من قيام الليل، من الشياطين، من كل شيء. يعني كان هذا أتى بالحد الأدنى اللي ينفعه. فتحافظ على هذا بيقين. الاستمرارية مسألة عدم الاستجابة لتخزيل الشيطان، دي مهمة جدا. يبقى احنا عدم الاستجابة لتخزيل الشيطان، كثرة الذكر، وفي نفس الوقت لا تعطي للشيطان قدرا. لا انت
ما تخليهوش يصدق نفسه،
ما
تحسسوش ان هو
نجح. ليه بقى؟ لان لو حاسس ان هو في نفع وان هو تعبت، ما هيفضل موجود، عاوز يأذي. يأذي بايه؟ بالبعد عن العبادة. فنستمر على العبادة ونجاهد أنفسنا.
قاوم
تعافر بالذكر.
نعم، بارك الله فيك.
أحسن الله
عليكم. الله أحسن الله عليك.
أمين.
يسأل عن حكم سماع الأناشيد التي تمدح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن يوجد بها موسيقى، يقول هل في ذلك مخالفة؟
يبتعد عن الموسيقى ويستمع إلى الأناشيد.
تمام.
لأن ورد في الحديث سيأتي زمان على أمتي استحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. نعم. ورد بإسناد الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والكوبة هي الطبلة. والعلماء نصوا على أن المعازف هي جميع آلات اللهو عدا الدف.
بارك الله فيك.
استمع بدونها.
تقول كنت مرتبطة بشخص تقدم كثيرا لكن بابا رفضه وعمل المستحيل علشاني لكن بابا رفضه.
تمام.
وبعدين خطبت أو اتخطبت يعني لواحد آخر بس أنا مش بطيء خطيبي ومش بكلمه وبكلم الأول.
تمام.
هل كده حرام؟
طبعا حرام ومعصية لله سبحانه وتعالى وعقوبة الاثنين.
ما معنى عقوبة؟
عقوبة القلب إذا هوى في الحرام هذا عقوبة له بسبب أنه سمح الإنسان لنفسه بزنا الجوارح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ويكذب. فهنا المعنى إيه؟ إمتى القلب يهوى ويتمنى يقع في الهوى؟ لما يسمح بالنظر الحرام والكلام الحرام واللمس الحرام والخطى في الحرام يعاقب بهوى القلب.
سلم
دي بقى العقوبة، لأن القلب يقول لك أنا متعلق وده حب، لا ده هو حب من تزيين الشيطان، لأن الحب في الشرع في إطار الحلال. إن سمحنا للنظر الحرام جات عقوبة بسبب تزيين الشيطان، هذا مزين، يعني هذا التعلق مزين من الشيطان. ليه؟ لأن عايز يبقى فيه تفكير في الحرام، في شغل بال بالحرام، وسبحان الله يزهد في الحلال ويحرق ويخلي الإنسان مرتبط بالإيه؟
بالحرام.
مرتبط بالحرام. فده خطر شديد عليها انها تعرف ان هذا التعلق كان معصية، كان معصية دي لله عز وجل، عليها تتوب الى الله وتصلح العلاقة بينها وبين الله وتقول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك، فتسأل الله عز وجل ان يغنيها بالحلال وان تذهب هذا التعلق بالتوبة والاستغفار ومعرفة اللي كانت بتعمله ده نوع من انواع الزنا المجازي اسمه زنا الجوارح، فعلى قدر التوبة منه يزول هذا التعلق وتنتفع إن شاء الله بالحلال الطيب.
يعني ألا يتعين في الشريعة الإسلامية على بعض الآباء؟
نعم.
حينما يعني يخطب إليهم أحدهم يعني يطلب منه ابنته.
تمام.
أو أخته أو ما يصح أن يطلب عموما يعني.
تمام.
يعني أن يلتمس إلى جانب صلاحه وورعه، يعني إن كانت الفتاة تستحسنه أو تميل إليه أن يقدم على من سواه. ولربما بيكون ده احيانا الاب قررت بنظرات اخرى لا تراها.
احسنت. هو من عظمه دين الله عز وجل انه ربط الموافقه على زواج المراه بامرين، بالمراه نفسها برضاها نفسها وكذلك برضا الولي. ليه؟ هل ده تحكم؟ لا ابدا، لكن المراه فيها طبيعه خاصه بتميزها عن الرجل وهي انها عاطفيه، وده اللي بيخلي الزواج ناجح. الزوجة العاطفة دي هي مطلب أساسي في المرأة. فالمرأة بطبيعتها أنها حنونة وأنها عطوفة، فالجانب العاطفي اللي بيطغى على المرأة بيأثر على اختياراتها.
ممكن نضحك عليها
نضحك عليه. فبتبتدي هي بسبب العاطفة أو شخص دخل من جانب العاطفة اللي هي بتحبه، هي ما تفكرش في بقية السلبيات الموجودة. ممكن يكون عنده سلبيات في نسبه، في النسب نفسه، أو في طريقة المعيشة، ما عندوش مصدر دخل. ما كتير من مشاكل الحب ديت واحد بيحبه بس مش عارف يتجوز عشان خاطر إيه؟
مش عارف يشتغل،
عشان ما مش شغال. طب هنا ولي الأمر ده مش عاوز بنته دي،
عايز استقرار لبنته،
استقرار لبنت. طب لما تزول العاطفة بالزواج هتعيش إزاي؟ هتكرهه وتتطلق، مش هتعرف تستمر، سيما لو لها وضع اجتماعي معين. فالشاهد هنا ايه؟ هنا ينظر هو نظرة الاب، هل هو اغفل وما وافقش عليها خالص؟ لا، يجب ان هو يشوف هي موافقة ولا مش موافقة. لكن الشيء الثاني بقى، لو هي عاوزة واحد بسبب زي ما اتكلمنا في زنا الجوارح ده او حب في الحرام، هو مش مؤهل، فهنا الشرع بينظر انت يجب انك تتحصل على رضا البنت وانت يجب انك تتحصل على ده، ولان الولي هينظر نظرة اعم لما ينفع الفتاة من حيث الاستقرار، من حيث الاسرة، من حيث المعيشة. لدرجة ان من مراعاة الشرع لمصلحة البنت قال لك لو الولي بيعضلها ومش عاوز يجوزها مطلقا بتسقط ولايته، ينتقل للولي اخر.
صحيح.
ولو ما لهاش ولي السلطان ولي من لا ولي
السلطان
لها.
ولي من لا ولي
لها. يبقى لها خلاص يعني لها ضوابط. يعني ما يجعلش تحكم مطلق، ده رضاها ده اساسي. ولازم تكون موافقة. واحنا وانا اقولها صريحة، يا بنتي لا تختاري، لا ترضي بشيء انت مش عايزاه. ترضيش بحاجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته، جاء رجل يشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، بيقول له يا رسول الله امرها بالزواج بشرط الجواز، كل ما اقول لك جوزي بشرط الجواز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تفعلي ما تؤمري به؟ فقالت لا اتزوج حتى تخبرني يا رسول الله ما هو حق الزوج. يعني بنت دلوعه شويه، وهي خايفه حاسه انها مش هتأدي الحقوق الزوجيه بالتعبير ده عن مصر يعني كده معايا انت ازاي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حق الزوج ان لو كان به مده فلحستها ما وفيت حق، حق عظيم هو جنتك ونارك كما في الحديث الاخر، طبعا بضوابط معروفه تمام كده. فقالت لا اتزوج. قال النبي لا تنكحهن الا باذنهن. قالت ده مش عايزه، هي شايفه نفسها مش قادره، هي حره ما نخصبهاش. لا، فلذلك في نفس الوقت في الاختيار اول خلع في الاسلام هل تم بسبب ان الزوج كان سيء الخلق او سيء الدين؟
لا خالص،
لا انقم عليه
عدم القبول النفسي او
ده كان نسب ده وحسب وسيد في قومه وتقي. لكن هو في الجمله شكله ما عجبهاش من الروايات المختلفه، مش هو بالنسبه له. فالنبي فما ينفعش البنت تجبر على شيء مش عايزاه، لكن في نفس الوقت لو اختارت شيء مش مناسب في النسب في الدين،
وانا بقى تدخل الولي بقى،
وانا تدخل الولي لان هو الانسان اللي استباح الوقوع في اعراض المسلمين وحافظها على العرض اخوانه وحبها في الحرام، ده ما يناسب،
غير جدير بالنسب،
غير جدير بالنسب.
نعم، بارك الله فيك،
احسن الله
عليك. اعتقد الامور واضحه يعني، وفيها تفصيل مهم مهم جدا جدا يعني. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام. لو سمحت انا متزوجه من 17 سنه ومعي أربع بنات من سن 16 لسن 10. زوجي من يوم أن تزوجت وهو يعاملني كأني خدامة، ويضربني ويغضبني كثيرا في بيت أهلي ويشتمني بأفظع الألفاظ، لدرجة أن احنا في منزل عيلة مكون من أربع طوابق، كنت أنا اللي بتشتم واتهان فيهم، وأنا اللي مهدور كرامته حق من كل صغير وكبير، وإذا اتكلمت يضربني وانصرهم عليا ولا يرد لي حقي، وكان يرفض الصرف على المنزل. ذهبت واشتغلت في حضانة دادة وكنت أصرف على بناتي، وبعدها عملت في عيادة الدكتور عيون لأنفق على بناتي، وأتلاشى ضربه فيا وشماتة سلفاتي وحماتي فيا، ولأن أنا أريد الطلاق منه ولا أريده وأكرهه، وكل ما افتكر أنه استغلني وعملني أسوأ معاملة يزيد كرهي له. بعد ما أخذ فلوسي وذهبي يقول لي أنا مش ضربتك على إيدك، فهل علي ذنب إذا تركت له البنات لأنه لا يوجد من يعول وأنا الآن لا أعمل؟
طبعا دي مأساة طبعا.
أنا أسف للإطالة، لكن قرأت الرسالة كاملة. يعني ما بال
طبعا
النقل بأمانة يعني.
أحسنت، بارك الله فيكم. طبعا هو ابتداء لا يجوز للزوج أن يضر بالزوجة في الحقوق الواجبة، لا يضر بها مطلقا ولا يضر، سيما في الحقوق الواجبة. نفقة الزوجة على زوجته مش منه عليه، إنما أوجبها الشرع عليه، حتى لو كانت أغنى الأغنياء مهما كان عندها من المال، هي نفقة واجبة من الزوجة على زوجها. ثانيا قال الله وعاشرهن بالمعروف، ليس من العشر المعروف أنه يمتنع عن النفقة ويمتنع عن العطاء وانه يسب ويشتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان نساء كثر طفن بآل محمد صلى الله عليه وسلم يشكون ازواجهن، اولئك ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم، اللي بيشتم زوجته ما هوش من خيارنا، فخيركم خيركم لاهلي، وفي روايه لزوجه وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من علامات الخيريه، اذا انضم الى التقصير في الواجبات الشرعيه من النفقه وحسن التعامل الى اخره، هذا كله من المحرمات، فيجب هنا أن نتخذ خطوات. الخطوة الأولى قبل الانفصال خطوة الإصلاح، أن هو أحد يكون هو يمتثل إليه يجلس ويعظه. ما هو مش كل عاصي هنقوم إيه أو كل مشكلة نفك البيت.
البعض أصلاً سيدنا فعلا بيكون فاهم الأمور ديت رجولة أو شهامة أو راجل يد وهكذا يعني.
للأسف في بعض الأفهام، يعني مش قادر أوصف لك. أنا مرة جالي سؤال غريب جدا بس يعني يؤكد المعنى الحراوي، تقوله إنه هو بيأكلش زوجته، معتقد اعتقاد سائد في قرية من القرى. يعني جاي لا يضحك بس سائد إيه؟ إن المرأة ما ينفعش تدخن على جوزها.
نهار أبيض.
يعني بينشف عليها الأكل عشان إيه يعني؟
ما تدخنش عليه.
تدخنش عليه. تخيل اعتقاد غريب، أول مرة كنت أسمعه في المكان ده.
ومسلم بالاعتقاد ده؟
هو مسلم ده فهمت إنه اعتقاد سائد في القرية دي.
عرف يعني.
يعني يبقى عيب عليه. فلا بيأكل، وهو بيقولها تفاخرا. المشكله بيقولها تفاخرا، ده واجب عليك الانفاق عليها، واجب عليك اطعامها. فين العشره بالمعروف وعاشرهن بالمعروف؟ فالشاهد لا يجوز ذلك. فالاول طريق الاصلاح، حكم من اهل، ما ينفعش الوعظ لحد يعزو، حكم من اهله وحكم من اهلها ويحاول ياخده بايده. الحكمين ده هم اللي من خلال الملابسات
اسم اهل الحل والعقد كده عشان تحاول تحل
يحل.
نعم.
الحكمين ده هم اللي بايدهم بعد ذلك ان التطليق او التكمله.
نعم نعم. واعتقد وجود الجلسات العرفيه زي ما سيدنا تفضل وقال كده بتحل كتير من المشكلات، حتى لو حصل تفريق يبقى باصوله برضه.
نعم احسن.
دون تعد ودون ظلم لاي طرف من الاطراف. يعني حتى لا تحدث أمور أخرى لا يحمل عقباها، ويبقى الخروج من مشكلة المشكلات ممتدة.
نعم.
عبر سنوات ومحاكم وطلقات وحكام ومش عارف إيه وما ترتب على ذلك.
لكن هي إذا ابتعدت خوفا على الأذى ليست آثمة، لكن إحنا بنقول خطوات المفروض تتخذ، لكن هي ليست آثمة.
نعم نعم نعم. أسأل الله أن يصلح بينهما.
آمين
آمين يا رب العالمين. ختاما، حكم البشعة لو كنت وطأها صح او قراءة الكف او ايه اللي هيحصل او مش عارف ايه او كده.
نعم. هذا كله من الخرافات ومن التنجيم، وما فيش حاجة اسمها ان الانسان يستطيع ان يعلم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله.
الله.
فهذا هو الاصل، فلا ينبغي ان ننسخ وراء هذه الخرافات ونستعيذ بالله، ونعلم ان بعض هذه الامور شرك، لأن بعض الناس بيدعي الغيب أو يدعي معرفة، وكله بسبب ضحك الشيطان على هذا الدجال أو على هذا الساحر أو على هذا المشعوذ، وينساق الناس وراء الخرافات فتفسد عليهم حياتهم ودينهم والعياذ بالله.
حياكم الله دكتور.
أحسن الله.
أشكرك على هذه الحلقة المهمة.
بارك الله فيك.
ضمن حلقات برنامج فتاوى.
شكرا الله
لك. أشكرك.
تحياك الله.
وتحية قلب كبيرة من هنا إلى المنصورة.
الله يحفظكم. بارك الله فيكم.
أيها السادة، إلى أن نلتقيكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج فتاوى، تقبلوا تحياتي محمد الشاعر. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل. دمتم للقلب قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.